آخر الأخبار على جوهر الفيلم. منال جاب الله.
مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. المجلس الوزاري المنعقد اليوم بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خصص للنظر في الوضع التنموي بولاية قفصة، وحضره عدد من أعضاء الحكومة والوالي ونواب الجهة بمجلس نواب الشعب والإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية عن الجهة. واتخذ المجلس جملة من الإجراءات من بينها مشاريع حينية كأحداث معتمديات وبلديات جديدة ومعبر حدودي ومستشفى جامعي.
وضع قائد حوض المنجمي هي كلها أراضي دولية، ووقع الاتفاق على حل الإشكالية اللي كانت مطروحة، وانطلقنا تقريب منذ بعض الأيام في إنجاز المسح الطبوغرافي، وإن شاء الله في مدة لا تتعدى 6 أشهر سيتم استكمال المسح الطبوغرافي وإحالة الأراضي الدولية إلى البلديات أو مجالس الولايات لتخصيصها وتحويلها إلى المواطنين. كذلك من الإجراءات الهامة الأوقاع اتخاذها أحداث معتمديتين، الأولى تم منطقة سيدي أبو بكر، منطقة حدودية هامة، وأحداث المعتمدية في سيدي أبو بكر يكون عنده منها انعكاس إيجابي على التنمية بصفة عامة في منطقة سيدي أبو بكر وعلى منطقة الحدود اللي كذلك تقرر فيها الجلسة هذه أحداث منها معبر حدودي في عبر تحمد. كذلك يتم أحداث بلديتين في بلدية قفصة، الأولى هي بلدية تكسر بتقسمها 2، تولي بلدية مستقلة هي بلدية ليلة، والثانية هي بلدية بالخير اللي كما تعرف منطقة محرومة، وكذلك وقع منها أحداث معتمدية زنوش. كذلك منها تم اتفاق على أحداث صندوق جهوي للتنمية الشاملة في ولاية قفصة، وهذا بالطبع منها هام وهذا طلب من الجهة منذ سنوات، والصندوق هذا مش يكون مخصص للتنمية في جهة قفصة كاملة. على مستوى القطاع الصحي أحداث مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات في ولاية قفصة، وهذا منها بالطبع كلفة تقريبا تحدد 160 مليون دينار.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تحدث عنها الصيد إقرار والاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفوسفات وتفعيل شركات البيئة وتفعيل قرار القيام بعملية تدقيق في أساليب التصرف بشركة فوسفات قفصة والشركات المتفرعة عنها، والانطلاق في عدد برنامج لسد حاجيات شركة فوسفات قفصة من الموارد البشرية للفترة 2016-2018 والمقدرة بحوالي 1500 عون.
مش يقع الشروع في إنجاز القطب التكنولوجي الذي كلفته جملية 99 مليون دينار، لكن مش يقع إنجازه على مراحل. المرحلة الأولى تم 62 هكتار، ومش نشرع منها في البداية في إنجازها في 2015، وإن شاء الله منها تم العملية دي بتاع إعداد منطقة القطب التكنولوجي منها في نهاية 2017. كذلك عندنا برنامج كبير لحتى 6 مناطق صناعية بكلفة 8.4 مليون دينار، كذلك تنطلق في 2015 وتتم في سنة 2017. بالنسبة لشركات البيئة مش يقع التثبت، وهذا عن طريق منها المراقبة بالحضور على العمل الفعلي. وكذلك كما تعرفوا عنا في الحوض المنجمي ضيف من العرائس متلوي والمدينة اعتصام، وقطاع الفوسفات معطل لأن 8 ناس عندها استحقاقات وما تمش تنفيذ استحقاقات هذه، والاتفاق اللي تم عليه مش يقع أولا هي التثبت من الإشكاليات الموجودة ومن خاصة من القائمات الموجودة، لأن ما نحبوش ناخو فلو قانا بقطاع البيئة دخلوا ناس ننتدبوا ناس وبعد نلقاو لبعض منهم ما يستحقش، لبعض منهم عنده مواطن رزق أخرى ومواطن شغل أخرى، ولذا يلزم التثبت بالوضعية الاجتماعية وفي استحقاقية منها العمل بالنسبة للقائمات. ولإنجاز العمل هذه تم منها تكوين لجنة وزارية يترأسها السيد وزير الدراسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع الآيات الدستورية والمجتمع مع المدني. كذلك موضوع آخر يهم هو تقييم أداء المسؤولين على المستوى الجهوي مع عدة تشكيلات، وبشقة منها تقييم معمق لأداء المسؤولين على مستوى جهة، المسؤولين على مستوى الأمني والمستوى المحلي والمستوى البلدي، وبعد التدقيق منها الوضعية الحقيقية لإطارات الجهوية اللي كانش منسجم ولا مقامش بواجبه يقع منها نقلته أو عفاءه من مهامه.
وفي تعليقها على إجراءات رئيس الحكومة بخصوص ولاية قفصة، قال نائب مجلس الشعب عمار عمروسية إنها إجراءات هامة لكنها منقوصة، موضحا أن الاحتقان في قفصة سببه الرئيسي المطالبة بالحق في التشغيل.
للإجراءات الموجودة. إذا استثنينا منها البعض أنه أنا نعرف البلاد قائم ومنجز تقريبا، واللي باش تشوفوه ثم إجراءات قاعدة عليها تقريبا منجز. على كل حال أنا نعتبر ثم حزمة من الإجراءات فيها تقدم، وبدت الدولة تشوف الأهالي، ولكن اللي عامل الاحتقام في قفصة فمش اعتصام على التطهير وعلى السبيطار وعلى الناس عاملة خاصة على التشغيل. صحيح التشغيل مربوط بالتنمية بكل، أنا بطبيعة الحال نعتبر أنه الإجراءات مهمة، ولكن معالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي اللي هي طلب بالشغل بصفة مباشرة رئيس الحكومة لهنا تشوفوا عدم الوضوح. أنا نتفهم الأوضاع، نتفهم، وعلى أي حال قبل هذا وحتى بقطع النظر على موقفي أدعو الأهالي إلى المحافظة على الجهة، إلى المحافظة على الممتلكات، إلى الهدوء، وهذه خطوة من جولة طويلة مع حكومة ومع منوال التنمية يخلق في المفقرين والمهمشين. هذه جولة من
في شأن وطني آخر، وبعد 4 جلسات عامة شهدت الكثير من المد والجزر والنقاش الحاد حول مسائل جوهرية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت المصادقة اليوم على هذا المشروع بعد التوصل خلال اجتماع رؤساء الكتل إلى توافقات واسعة أقنعت نواب الجبهة الشعبية بالعودة للمشاركة في الجلسة العامة. وقد حظي القانون في صيغته المعدلة وبعد إدخال العديد من التنقيحات على نص لجنة التشريع العام وإضافة قرابة 10 فصول جديدة بتصويت 131 نائبا لفائدته واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم واعتراض 14 نائبا. هذا ورغم التوافقات فإن العديد من النواب لم يعبروا عن الرضا التام بما تم التوصل إليه، ومن بينهم من رأى في عدد من فصوله خرقا واضحا للدستور قد يكون سندا للطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. من جهته وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم، اعتبر رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر أن قانون المجلس الأعلى للقضاء يجسم اتفاق مختلف الكتل حول أهمية هذا القانون الذي يرسي أول مؤسسة دستورية في الجمهورية الثانية.
احنا اليوم نسجل المصادقة على القانون هذا في جو أحسن بكثير من جو اللي بدينا فيه النظر في مشروع القانون هذا، لأنه إلى جانب الجلسة العامة وقعت أولاً اتصالات مختلف الجمعيات والمنظمات اللي هم الأمر، وحاولنا كذلك في لقاءات مع رؤساء الكتل ورؤساء الأحزاب باش نحاول نقرب وجهات النظر. والمشروع القانون اللي وقعت المصادقة عليه اليوم في جلسة عامة حضرتها كل الأحزاب بدون استثناء بدون مقاطعة، وصدقت عليها أغلبية مهمة مع احتفاظ لما صادقوش على مشروع قانون أو احتفظوا يمثلوا تقريب 7 أو 8% من مجموعة نواب. عبارة أخرى القانون هذا كان يجسم وفاق مختلف الكتل حول أهمية القانون باعتباره أول مؤسسة دستورية تقع يعني إقامتها في نطاق جمهورية ثانية، وهي مؤسسة اللي تجسم مطلب هام من مطالب الثورة وهو استقلال القضاء والفصل بين الصورات.
في المقابل دعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي رئيس الحكومة لما له من صلاحيات للطعن في هذا القانون لعدم دستوريته ورئيس الجمهورية لعدم إمضائه، مشيرة إلى أن المصادقة على هذا القانون ستحدث أزمة كبيرة صلب سلك القضاء. ومن جهته لاحظ رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن اجتماع الهياكل القضائية على رؤية موحدة في هذه المرحلة الراهنة كان إيجابيا وضروريا، معتبرا أن المعركة ستكون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
المرحلة القادمة هي ستكون، وهذا هو الشيء الإيجابي، تحركات جماعية وتنسيق في إطار وحدة الصف ما بين الهيكل القضائية. هذا المجلس الأعلى للقضاء هو إطار سيكون فيه في أغلبيته من القضاة، بالطبيعة هم الآن في مجلس نواب الشعب يضعون حدود هذه السلطة في غياب أي استشارة وأي اكتراث لاحتجاجات هذه السلطة نفسها، ولذلك هذه المفارقة. احنا سنعود إلى بالطبيعة معركة قانونية، ولكن سنعود إلى معركة شعبية من أجل استقلال قطر. المعركة القانونية يعني ما بعد المصادقة هناك إمكانية ليقع الالتجاء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. احنا كمرسل تونسي لاستقلال القضاء قدمنا قضية ولم يبت فيها إلى حد اليوم، يعني رغم المصادقة على هذا المشروع من أجل الحيلولة دون إحالة هذا المشروع على الجلسة العامة، ولكن أؤمل إذا كان وقع تجميع عدد الذي يقتضيه القانون وهو 30 نائب لتقديم هذه العريضة أن يقع النظر في جوهر المشكلة، وهي مشكلة عدم مطابقة هذا القانون أو المشروع لما يقتضيه الدستور.
على صعيد آخر وفي عودة لأخبار مجلس نواب الشعب، ضبط مكتب المجلس في اجتماعه عشية اليوم برنامج عمله للفترة القادمة، وأعلن رئيس المجلس محمد الناصر عن عقد جلسة عامة ممتازة يوم الاثنين المقبل بحضور رئيس جمهورية إيطاليا إلى جانب مناقشة 5 مشاريع قوانين يوم الثلاثاء القادم ذات صلة بمشاغل المواطنين.
وضعنا خطة العمل بالنسبة للأسبوع المقبل، عنا يوم الاثنين عنا جلسة ممتازة باش شرفنا رئيس جمهورية إيطاليا، ثم في نفس اليوم عنا جلسة اجتماع من السيد وزير الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء جلسة عامة ستتواصل الجلسة العامة باش ننظر في 5 مشاريع قوانين: مشروع قانون يتعلق بالتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، مشروع قانون يتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري، هناك كذلك مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية. الموضوع هذا يهم أصناف متعددة من الموظفين سواء في مختلف الوزارات بما في ذلك إطارات الصحة العمومية. المجلس كذلك قرر بعض الأولويات بالنسبة لعمل اللجان. عندنا اللجنة المالية باش تنظر في الأسبوع المقبل في 2 مشاريع مهمة. الأول يتعلق بتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمشروع الثاني يتعلق برسمان البنوك.
في أخبار العالم، استعاد مسلحو قبائل محافظة شبوة في جنوب اليمن السيطرة على بلدة نفطية حدودية مع محافظة مأرب والبيضاء بعد مواجهات مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. في العراق، سيطر مسلحو ما يعرف بتنظيم الدولة على المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي بعد أن ارتكب ما وصفته مصادر محلية في محافظة الأنبار بمجزرة أوقعت 200 قتيل على الأقل. مصادر في المعارضة السورية تذكر أن غارات شنتها طائرات الجيش السوري على أحدى مدن ريف حلب شمال البلاد عن مقتل أكثر من 90 مدنيا حسب ما قال ناشطون في المعارضة. ختاما، إدارة أمن الدولة البلجيكية تؤكد أن 70% من الشبان البلجيكيين الذين سافروا إلى سوريا يقاتلون إلى جانب ما يسمى بتنظيم داعش.
لمزيد من الأخبار www.jouharafm.net